العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: ويحكى عن السريري أنه قال: منذ 30 سنة أنا في الاستغفار عن قولي الحمد لله مرة. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: وقع ببغداد حريق، فيعني أحرق الحريق الحوانيت كلها، فاستقبلني رجل فقال لي: نجا حانوتك. فقلت: الحمد لله، ومنذ 30 سنة أنا نادم على ما قلت، حيث أردت لنفسي خيرا مما حصل للمسلمين. هذا الاستغفار ليس من كلمة الحمد لله، يعني سبب الاستغفار ليس كاملا في كلمة الحمد لله، وإنما سبب الاستغفار هو ما دفع سريا السقطي إلى هذه الكلمة. ويتهم نفسه، يقول: أنا لم أندفع إلى كلمة الحمد لله لأنني أشعر أنني مغمور بنعمه وأفضاله، لكن الذي دفعني إلى هذه الكلمة أنني من دون الناس، من دون إخواني المسلمين، جيراني الذين في السوق، حفظت بضاعتي وحفظ حانوتي، فلم أبالي بما وقع بالناس، وغمرني الفرح بسبب أن بضاعتي لم يمسها أذى، ونسيت الألم من أجل إخواني أيضا، لأن حوانيتهم تلفت أو هلكت. نعم، فهذه الكلمة، كلمة الحمد لله، لم تكن صافية عن الشوائب. أو الإنسان طبعا، هذا ذكر لا شك، كلمة الحمد لله، الحمد مهم جدا، لكن العبرة ليست باللسان، العبرة بالجنان، يعني العبرة بالدافع الذي دفع هذا الإنسان إلى كلمة الحمد. يعني لنفرض مثلا إنسان يكره جارا له، يكره منافسا زميلا له في السوق أو في البيت، وقع زميله هذا في مصيبة، فنظر إليه وقال: إيه الحمد لله. طيب، هل هذا الحمد هنا مما يعني يرضي الله؟ لا تنظر أنت إلى الكلمة، انظر إلى الدافع الذي دفعه إلى هذه الكلمة. وكأنه يقول: أنا شامت بك، أنا مسرور بما وقع لك، وأنا أعبر عن شماتتي وسروري بما وقع لك بهذه الكلمة. فهذا من يعني علو إحساس سري السقطي رضي الله عنه: كيف أنا قلت هذا الكلام وغمرني السرور دون أن أشعر بما قد أصاب إخواني وجيراني في السوق؟ فأنا منذ ذلك اليوم إلى الآن أستغفر، لا يستغفر من كلمة الحمد لله، وإنما يستغفر من الدافع الذي دفعه إلى هذه الكلمة. أخبرني عبد الله ابن يوسف قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر الحربي يقول: سمعت السرية يقول ذلك. يعني رواية ثانية لهذه القصة. ويحكى عن السرية أيضا أنه قال: أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا وكذا مرة، مخافة أن يكون قد اسود، أي خوفا من الله أن تسود صورتي لما أتعاطاه، يعني بنظره من المعاصي ومن السوء ومن التقصير.
هنا يظهر معنى قول سري السقطي الذي سمعناه في الأسبوع الماضي عندما أمسك بجلدة يده وشدها وقال: لو قلت إن هذه الجلدة يبست على هذا العظم من محبة الله لصدقت. ثم غشي عليه. قد يقال إنه هذا كلام من يتباهى بعمله وبقربه. لا، هو لا يتباهى، والدليل هذا الذي يقوله هنا: كل يوم كذا مرة ينظر إلى أنفه. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يرى من وجهه إلا أنفه. نعم، فهو يحاول أن يرى، ترى هل لا يزال على شكله أم اسود شكله من المعاصي. الإنسان الذي طبعا لا يتكلف، هو فعلا يعبر عن شعوره. إذن هو عندما تحدث عن محبته لله عز وجل لم يكن يتباهى بذلك. كل منا ينبغي أن يقول إنني أحب الله، لكن شعور الإنسان بمحبته لله شيء، وأداؤه لهذه المحبة شيء آخر. الفاسق من شأنه أن يقول: والله أنا أحب الله، لكن ضعفي يسوقني إلى ما أنا فيه. الحب واقع وانفعال، الإنسان ينبغي أن يكون صادقا في التعبير عنه مع نفسه. أما السلوك فهذا شيء آخر. كلما ارتفعت مكانة الإنسان عند الله، كلما شعر بمزيد من تقصيره في جنب الله عز وجل. هذه قاعدة لا تشذ أبدا. سري السقطي قبل أن يعني يلتزم على يد أستاذه معروف الكرخي، ما كان ينظر إلى أنفه أو إلى وجهه، يا ترى اسود ولا ما اسود، ولا كان يخطر في باله هذا. وربما كان يظن أنه بأدائه للصلوات الخمس يؤدي حقوق الله وانتهى، وهو في حالة جيدة. لكن متى أصبح هذا الخوف مهيمنا عليه؟ عندما أقبل إلى الله، وعندما عرف سلطان الله عز وجل وحقوق الربوبية على العبد، عندئذ هيمن الخوف على كيانه. الإمام مالك رضي الله عنه قد يقول قائل: وهذا السلف الصالح هل كانوا هكذا يعني يتكلفون؟ لا، السلف الصالح كان أكثر من هذا. الإمام مالك ورد في ترجمته أنه كان إذا رأى برقا أو سمع صوت رعد خرج من المدينة. فإذا سئل: طيب لماذا تخرج؟ يقول: أنا أخشى أن تكون هذه السحابة تحمل بلاء، تحمل صواعق، والنذر هي هذه البروق والرعود، وأنا لا أشك أن سبب ذلك أنا. فأنا من أجلي أن لا يهلك المسلمون بسببي أخرج إلى خارج المدينة حتى تلحقني الصاعقة هناك فلا يصاب بها غيري. هذا كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. طبعا شدة القرب من الله عز وجل تري الإنسان شدة تقصيره، وهذه حقيقة. كل منا ينبغي أن يستشعر هذه الحقيقة. نعم. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت محمد بن الحسن بن الخشاب يقول: سمعت جعفر بن محمد ابن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرية يقول: أعرف طريقا مختصرا قصدا إلى الجنة. يعرف طريق مختصر أقصر الطرق كلها إلى الجنة. فقلت له: ما هو؟ فقال: لا تسأل من أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا يكن معك شيء تعطي منه أحدا. نعم، يعني هو عندما لا يحتاج إلا إلى الله يكون أقرب ما يكون إلى الله. طيب، ومتى يكون محتاجا إلى غير الله عز وجل؟ إذا كان يتعامل مع الدنيا، تقصر الدنيا معه فيحتاج إلى أن يستعين بهذا ويستعين بهذا، يستدين من هذا، تجارتي توقفت أعطيني شوية مصاري دينني كذا. نعم، يكون معه فضل من المال فيحتاج إلى أن يشتري به متعا، يحتاج إلى أن يبحث عمن يزين له الدنيا بمزيد من المتع والشهوات والأهواء، وهكذا يتعامل مع الآخرين ويتكون من هذا التعامل مع الآخرين حجاب يحجبه عن الله عز وجل. أما إذا كان حمله خفيف ليس معه ما يجعله يفكر بأي مشروع أصرف هذه الأموال، طيب، وليس متوسعا في الدنيا بحيث يحتاج إلى أن يأخذ من هذا وأن يأخذ من ذاك، وإنما هو مستغن بفقره، هو ليس فقيرا، هو مستغن بعدم حاجته عن الناس كلهم، عندئذ يتجلى فقره إلى الله. بمقدار ما تكون مستغنيا عن الناس يظهر فقرك إلى الله، وبمقدار ما تكون محتاجا إلى الناس تغيب مشاعر فقرك أو افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة. نعم، الإنسان عندما يشعر أنه والله بحاجة إلى مشاريع وأعمال وأشياء وإلى آخره، هذا الشعور يدفعه إلى أن يستعين بعباد الله، استعانته بعباد الله ينسيه الله عز وجل. في شذوذ، لكن هذا الإنسان الشاذ بده يكون من أساطين المقربين إلى الله، بيتعامل مع الناس وهو مع الله عز وجل، هذا شأن العارفين كما قالوا. أما الإنسان اللي بيكون مثل حكايتنا، كل ما تعامل مع الدنيا أكثر كل ما نسي الله، وكل ما تذكر الله كلما غارت عن الدنيا ولم يعد يفكر بشيء من شؤونها. هذا كلام سليم. إذا سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول سمعت الجنيد بن محمد يقول سمعت السري يقول أشتهي أن أموت ببلد غير بغداد. فقيل له ولما ذلك؟ قال لأني أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح، أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح. يعني الناس في بغداد كلهم يشيرون إلي على أني من الصالحين من العلماء المقربين، وينسجون لنفسي في أذهانهم ترجمة كبيرة جدا جدا، وأنا بصير بشؤوني، أعلم حالي، أعلم مدى سوئي. طيب، غدا إذا مت ودفنت في بغداد وعاملني الله حسب ما أعلم لا حسب ما يظنه الناس بي، ممكن أن يصبح الناس في اليوم الثاني وإذا بالقبر قد لفظني، وعندئذ أفتضح أمامهم، يقولون ويحكم هذا الذي كنا نظنه صالحا نظنه مقربا إلى الله، انظروا إلى مصيره، انظروا إلى حاله. لكن إذا دفنت في مكان لا يبصرني فيه أحد، مهما كانت النتيجة هي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أيها الإخوة أن فينا من يظن أن هذا الكلام في تكلف، لا لا، ما في تكلف، هذا كلام نابع من شعور هؤلاء الناس المقربين. الشيخ عبد القادر الجيلاني ممن أجمعت الأمة على ولايته وصلاحه رؤية عند الكعبة ملتصقا بالملتزم، ويقول يناجي الله عز وجل بصوت خفيض سمعه من كان إلى جانبه، يقول: اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر ما تعلم من ذنوبي فاحشرني يوم القيامة أعمى حتى لا أخجل من هؤلاء الناس الذين يحسنون الظن بي. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول بينه وبين نفسه: هل هذا تكلف؟ لا، متكلف. عادة رب العالمين عجيبة وغريبة. إذا خطأ الإنسان ثلاث خطوات إلى الله، الباري عز وجل يري الناس هذه الخطوات الثلاث مضروبة بمئة، فيرون أنه خطأ إلى الله 300 خطوة. وإذا خطأ 10 خطوات، ربي عز وجل يضاعف من هذه الخطوات أمام الناس فيريهم أنه أصبح من الواصلين. طيب الإنسان له نقائصه، لكن مين اللي بيطلع عليها؟ هو. نعم، من عادة رب العالمين أنه يستر عن الناس نقائصك، يستر عن الناس انحرافاتك، ويجعل من استقامتك وسيرك على صراط الله صوت يجلجل بين الناس جميعا. نعم، هذه هي عادة رب العالمين. طيب الإنسان ما لازم ينخدع بكلام الناس عنه، لازم يعرف حاله. فهذا الإنسان عندما يلتفت يمينا وشمالا ويجد أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويؤخذون بصلاحه الذي يتصورونه، يعود إلى نفسه فيعلم أنه اليوم فعل كذا، وامبارح قصر في كذا، وأساء كذا، ووقع في غفلات كذا ومعاملات كذا، فيخجل من الله عز وجل ولا يعلم. هل هذا الستر لطف أم إن هذا الستر استدراج وافتضاح؟ لا يعلم. لذلك فعلا يقول اليوم أنا الله ساترني، لكن غدا إذا قام الناس لرب العالمين ووقفت موقف الحساب وأخذ يحاسبني الله عز وجل، لك شو بيكون مصيري إذا أعلن الله عز وجل على رؤوس الأشهاد: يا هذا، يا من كنت تظهر نفسك في مظهر الصالحين، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، والناس كلها اللي عم تظن في صلاح ظهر لها الحق. دعك من الرسل والأنبياء، كل الناس لابد أن تهيمن عليهم هذه المخاوف. أنت لا تعلم، ممكن يقول إيه الله ستير مثل ما سترني هلأ، يسترني يوم القيامة. إذن هذا إنسان أمين مكر الله. والباري يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والفاسقون. فإذن نلك لا تعلم، لا تعلم أبدا. ربما كان هذا الستر لطفا، وربما كان هذا الستر إلى حين لعلك ترعوي، لعلك ترجع إلى آخره. نعم. فمن هنا كان سري السقطي يقول: أتمنى إذا مت أن لا أدفن في بغداد حتى أبقى مستورا بعد موتي أيضا كما ظللت وبقيت مستورا في حياتي. سمعت عبد الله ابن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا الحسن ابن عبد الله الغوطي الطرسوسي يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب، يعني بذل الحجاب عنك يا ربي، مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب عنك. كذلك هذا الكلام لا يفهمه إلا من يعني علم شدة عذاب المحجوب عن الله. ومن الذي يعلم؟ هو الذي ذاق ولو يوم من الأيام لذة القرب من الله. إذا ذاق الإنسان ولو يوما لذة تجلي الله عليه، عندئذ يدرك شدة الحجاب إذا ابتلي به. ولذلك يقول يا رب دخيلك أذقتني لذة القرب منك ولو لم أكن أهلا، فمهما ابتليتني لا تبتليني بحجاب يقصيني عنك. نعم، ورحم الله أولئك الذين كانوا يقولوا فما نعيمي إلا وصالي وما عذابي إلا حجابي. نعم، هذا هو العذاب. هذا الكلام مفروض أنه أي واحد منا يقوله، أي واحد من، هذا هو الأصل. لأن الإنسان من شأنه أن لا يشعر بالنعيم إلا بمقدار ما يكون مقربا من ربه. هذه هي فطرة الإنسان. ومن ثم كلما تجلى الله عز وجل على هذا الإنسان بالرحمة والفضل والرضا ترقص روحه بين جوانحه طربا، ولا يستطيع أحد أن يصف هذه المتعة. فإذا فطم لسبب من الأسباب كيف يكون حاله؟ نعم، أشد من حال الطفل الذي لم يحن بعد أن يفطم من ثدي أمه. نعم، يكون أشدها. لكن نحن لا نشعر، لا نشعر، لأننا مع الدنيا ولسنا مع الله، ولأننا مغموسون برغائبنا بشهواتنا بأهوائنا. نعم، فهذا الكلام يعني لا، ليس له مقياس في أذهاننا، ما في مقياس لحتى نحن نقول الكلام صحيح وقديش صحيح إلى آخره. نعم، ومع ذلك فهذا كلام ينبعث من ضرام الحب، وعند الصح ما ينبغي أن يقال هذا، يعني ما ينبغي أن يقول يا رب عذبني بما شئت لكن لا تعذبني بالحجاب. بنقول لا تعذبني بشيء. نعم، الإنسان ما له قادر يتحمل أي عذاب، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن الإنسان اللي ذاق لذة القرب وشدة الحجاب يصير بقى بقارن، بيقول إذا كان ولا بد كل أنواع العذاب أنا أتحملها لكن لا أتحمل الباري كريم، الباري متفضل. نطلب من الله عز وجل أن لا يبتلينا بالحجاب الذي يقصينا عنه، كما نسأله أيضا لا يبتلينا أيضا بأي مصيبة من المصائب أيا كانت. باب الكرم الإلهي ما له حد. نعم، سمعت عبد الله ابن يوسف الأصبهاني يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت الجريرية يقول، سمعت الجنيد يقول، دخلت يوما على السري السقط وهو يبكي، فقلت له ما يبكيك؟ فقال جاءتني البارحة الصبية، يعني بنته، فقالت يا أبتي هذه ليلة حارة وهذا الكوز أعلقه ها هنا، يعني حتى يبرد الماء، ثم إنه حملتني عيناي فنمت، فرأيت جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماء، فقلت لمن أنت؟ فقالت لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان، فتناولت الكوز فضربت به الأرض. نعم، هذه حال تنتاب هؤلاء الناس الصالحين. وليس هذا يعني قياسا، يعني ما ينبغي أن نقول نحن أيضا لا نشرب الماء المبرد. عندما ترقى إلى مستوى السرير السقطي بدون تكلف ينتابك هذا الحال بدون تكلف، ستشعر أنك تتعامل مع متع الدنيا وتتكلف لنعيمها. نعم تتكلف لنعيمها، وهذا يتعارض مع إدبارك عن الدنيا وعدم التفاتك إليها وما إلى ذلك. لو أنني أنا فعلت هذا أنا لا أقبل هذا، أنا أشعر أنني متكلف، أنا بالنسبة لي واحد مثلي أو مثلكم. لا أنا مستواي شو بيقول؟ بيقول اشربه مبردا حتى يستخرج الماء البارد مزيدا من شكر الله عز وجل من أعماقك. نعم لما بشرب مية باردة باردة وهيك بنبسط ببرودتها بتذكرني بلطف الله عز وجل. نعم لكن هذه حالة الناس يعني من حكايتنا. فإذا غاب الإنسان عن الدنيا وكان مع الله عز وجل تصبح هذه الحالة غريبة، بصير بقى التفاته إلى الدنيا هو الغريب. فلما اتعامل مع بنته قال ايه والله الله يرضى عليك، ورغب أن يشرب الماء البارد. نعم وأراه الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا، العتاب على مقدار القرب، العتاب على مقدار القرب. تأكد أنك أنت لو اشتريت براد وشو ساويت ما راح تشوف هيك منام، ما راح تلاقي مين يعاتبك أبدا، لأنه العتاب على مقدار القرب من الله سبحانه وتعالى. تمتع وكل وشراب بس أدي حقوق الله سبحانه وتعالى. لا تزال ترجمة سري السقطي طويلة، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلينا وعافنا في أزواجنا وعافنا في ذرياتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.